هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، إن مادة الرقائق من أهم المواد التي تجعل طالب العلم يستطيع أن يستمر في هذه المهمة الكبيرة التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها. فالعلم يكون بالعمل، والعلم هو الخشية لله سبحانه وتعالى. فمن تعلم العلم ولم يخشع ولم يبكي لله سبحانه وتعالى، لم يكن في صلاته مختلفا عن الوقت الذي لم يفعل فيه من قبل ذلك، فسبحان الله، كيف يكون هذا علم؟ العلم الذي لا يجعل العبد يتذوق حلاوة الإيمان، فإن صاحبه يحتاج إلى أن يعيد صياغة ويعيد ترتيب أفكاره وترتيب كل معلوماته عن العلم. فالعلم إذا لم يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو حجة على العبد وليس حجة له. فسبحان الله، أن ترى قارئا للقرآن ولكنه قاسي القلب، وقد ترى خطيبا أو ترى شيخا أو ترى داعيا أو مسلما في أي بقاع الأرض، إن تكلم لعل كلامه لا يكون فيه تأثير. وسبحان الله، في حلية الأولياء أن صفوان بن محرز رحمه الله تعالى كان يجتمع هو وأصحابه يذكرون بعضهم البعض بالله سبحانه وتعالى، فكان كل منهم يتكلم ويعطي موعظة كبيرة ولا يتأثر بها كل هؤلاء. فإذا قال صفوان بن محرز الحمد لله رب العالمين، بكى القوم، بكوا لأنها خرجت من قلب صادق، من قلب ملئ إيمانا، ومن صدر انشرح بالإسلام وانشرح لحمل معالي الدين ولحمل العمل لدين الله سبحانه وتعالى. فلا يحمل إلا هم الدين، قلبه متشوق لدين الله سبحانه وتعالى، متشوق إلى جنة عرضها السماوات والأرض، متشوق إلى رؤية الله سبحانه وتعالى. إن هذه المادة وهذا الاسم الجميل فتح الغفور بأسباب انشراح الصدور، هذا الأمر الذي تحتاجه ليست أمة الإسلام فحسب، بل البشرية جمعاء التي قاست وعانت عندما ابتعد المسلمون عن دينهم، عانت عندما ابتعد المسلمون عن قيادة العالم وعن ريادة العالم بهذا الكتاب الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا التاريخ الكبير الذي ملئ إيمانا وإشراقا بالله سبحانه وتعالى. عباد الله، نبدأ في بيان أهمية هذا الباب حتى نستطيع أن نعرف قيمة هذه العلوم بيننا وبين الناس جميعا، حتى نتعلم ما هي الأهمية القصوى لعلم انشراح الصدور. فسبحان الله جل في علاه، تأمل معي أخي الكريم في أسباب دراسة مثل هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات. فانشراح الصدر أصبح مطلب يجب أن يشمل له كل فرد في الوجود، فلا سعادة ولا حياة طيبة إلا مع انشراح الصدور، بأن تنفسح وتفسح هذه الصدور وتتسع للحق فتشرق بالإيمان. مع الصدر المنشرح تكمن السعادة ويعم راحة البال ويسود في القلب الأمن والأمان. الأمن والراحة الذي لا يعلم قيمتها إلا من فقدها. أحد علماء الاجتماع في العالم من المشاهير وهو مسلو، ماذا يفعل مسلو؟ مسلو هذا يفعل ترتيب للحاجات الاجتماعية للعالم ككل، ولكنك يا عبد الله تجد أن أعلى الحاجات الاجتماعية التي أجمع عليها الناس ما هي؟ إنهم أجمعوا فقط على أن أكبر هذه الحاجات هي الحاجة إلى الأمن والأمان، تلك الحاجة التي لا تكون إلا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. من عبد الله وآمن بالله ووحد الله وكان مع الله سبحانه وتعالى عبدا خاشعا وجلا تقيا، يكمل له ويحدث له هذا الأمن، وتعمه راحة البال التي لا توجد حتى لملوك الأرض إلا إن عبدوا الله سبحانه وتعالى. أمر عجيب، عندما تسيطر على هذا العصر الماديات، ومن المعلوم كما قال ابن خلدون رحمه الله أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، فتأمل هذا الغالب وهذا المجتمع ككل، هذا المجتمع الأوروبي والغربي الذي طغت فيه الماديات وسيطرت عليه تلك الفلسفات، ثم إننا نقتبس منهم، فترى في هذا الواقع ما يسيطر على واقع المسلمين من الماديات في كل أمر، في كل أمر يتكلم فيه الناس لا يحتاجون إلا الماديات، لا يقدرون الشخص إلا بالماديات فحسب، ولكن لا يقدرون الشخص أبدا بدينه ولا إيمانه ولا عبادته لله سبحانه وتعالى. عصر طغت فيه الماديات، أصبح من الضروري أن يكون لهذا العصر أن يدخل فيه وأن يدعى فيه لله سبحانه وتعالى، أن تعم راية التوحيد، راية لا إله إلا الله، كل بقاع المعمورة. وما فعلنا ذلك لأن كثير من المسلمين لم يتذوقوا بعد حلاوة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها عليها. فحلاوة الإيمان التي تذاق بالقلوب مهما كان طعم العسل الذي يذوقه الإنسان باللسان لا يعدل شيء بجوار حلاوة الإيمان التي إن دخلت القلب وذاق هذا القلب طعمها وذاق ما فيها من الجمال عم كل المناطق المحيطة بها، كيف لا وهو ملك الأعضاء؟ فإذا ذاق حلاوة الإيمان انشرح الصدر وعمت السعادة في الإنسان في كل نواحي الحياة. سبحان الله، تلك حلاوة الإيمان التي سمعنا عنها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعنا عنها إلا لنشمر لها ولنعمل لكي نحصل عليها، فما بعدها أحلى وأحلى. فإن ذقناها في الدنيا فالله عز وجل يمن علينا بحلاوة الإيمان ودخول الجنة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والشوق ورؤية الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. إنما في هذا الزمان عندما طغت الماديات كيف ترى حال المسلمين؟ وبل كيف ترى حال هؤلاء المصلين؟ بل كيف ترى حال هؤلاء الطلبة من طلاب العلم، كيف حالهم مع الله؟ كيف حالهم مع الله سبحانه وتعالى؟ فانظر إلى هذا العبد الذي قام يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، دخل إلى الصلاة وخرج من الصلاة وما تأثر وما تغير له شيء، فسبحان الله. دخل إلى الصلاة ذكر كل شيء، ذكر الدنيا وما فيها، الزوجة، الأولاد، الديون، المشكلات، أي أمر من أمور الحياة يتفكر فيه، يتأمله ويتذكر في الصلاة، ذكر كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولم يتذوق حلاوة الصلاة، ولم يدخل إلى جنة الدنيا، إلى نعمة السجود، إلى نعمة الذكر بين يدي الله سبحانه وتعالى. والسبب أن هذا القلب لم يتذوق حلاوة الإيمان، أن هذا القلب لم يتذوق حلاوة الإيمان. وسبحان الله، ترى أمورا عجيبة، بل بعض الناس قد يتكلم يقول: يا أمة الإسلام، ما بال هؤلاء المصلين الذين يصلون لم تنهاهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ والسبب أنهم لا ذاقوا طعم الصلاة. سحرة فرعون ذاقوا طعم الإيمان، وانشرحت صدورهم لطاعة الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة أن أعيدت لحياتهم التوازن، رأوا كل شيء على ما هو عليه. فالمخلوق مخلوق، والخالق خالق، العبد عبد، والرب رب، فكيف يخاف من المخلوق وكيف يطيع المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى؟ أول النهار يكونون كفرة فجرة، وآخر النهار شهداء بررة. إنه الإيمان الذي يجعل ويصنع المعجزات في نفوس الناس. فإذ بهم، بعد أن سجد القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، رأوا الدنيا بعين غير تلك العين التي رأت بها الدنيا من قبل. العين السابقة رأت فرعون جبار طاغية، ينفذون كلامه في كل شيء مهما أمرهم ومهما نهاهم، أيا كانت الأمور. ولكن هذا القلب الذي من الله عليه وألهمهم نعمة السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما رفعوا رؤوسهم من الأرض إلا ورأوا الدنيا غير الدنيا، رأوا فرعون إنسان ضعيف، عبد حقير، كيف يطيعونه في معصية من المعاصي؟ فإذ بهذا اللسان يصرخ في فرعون صرخة كبيرة: فاقض ما أنت قاض. مهما كانت التحديات والصعوبات، فانشرح الصدر يورث هذا العبد ويورث هذا القلب، يورثه الشجاعة، لا يخشى في الله لومة لائم، يتحمل الصعوبات ويتحمل التحديات، يدعو إلى الله مهما كانت الأمور. يوم انشرحت الصدور، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إن نحن هذا الحي من ربيعة، وإن يا رسول الله لا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر، وإن يا رسول الله لا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. حالت بينهم وبين رسول الله حي من الكفار، من كفار مضر. ورغم كل هذه الصعوبات، فهؤلاء القوم يتحملون الصعوبات ويتحملون المشكلات ويتحملون الأذى من المشركين في قومهم ومن المشركين خارج الديار. هؤلاء الكفار من كفار مضر يمنعونهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أيام يسيرونها بالبعير والإبل، لكي يصلوا إلى ماذا؟ لكي يصلوا إلى المدينة، لكي يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم كل هذه الصعوبات، فإن انشراح الصدر يجعلهم يتحملون ذلك، فيقولون: يا رسول الله، فمرنا بأمر نعمل به وندعو به من وراءنا. يريدون أن يعملوا لدين الله سبحانه وتعالى، لا يصابون بالضعف ولا بالخوف، لأن صدورهم قد اتسعت وامتلأت إيمانا بالله سبحانه وتعالى، انشرح الصدر، فبعد انشراح الصدر يكون هناك من الثمرات التي تدل على انشراح الصدور، وهو أن هذا العبد يعمل لدين الله سبحانه وتعالى، لا يخشى في الله لومة لائم. كيف لعبد يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضر، وهو الذي ينفع، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، ثم يخاف من مخلوق؟ اسأل كثير من هؤلاء القوم من الناس، قل له ممن تخافون، يقولون لك لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، هذا هو قول اللسان، ولكن تأمل ما هو قول الأفعال. الأفعال أنهم يخشون من كل أحد إلا من الله سبحانه وتعالى، يخشون من هذا العبد القوي الطاغية، يخافون من أي أحد، يخافون من صاحب العمل أن يقطع وظيفته فيقطع رزقه، مع أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. إنه انشراح الصدور الذي يجعل العبد يهون تهون عليه التضحيات، إنه انشراح الصدور الذي يجعل العبد لا يبالي بما ضحى ولا بما ترك، فمهما ترك من أمور، مهما ترك من أمور، يعلم بل يوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إنه انشراح الصدور الذي تهون معه التضحيات، وتعلو معه الهمم، ويقصر معه الطريق، يقصر الطريق مهما كان. يمضي الإنسان ساعات طويلة في القراءة، في العلم، في التلخيص، في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، يدخل الصلاة ولا يفزع إلا بالتسليم منها، يريد أن تكون كل الحياة سجدة بين يدي الله سبحانه وتعالى، يدعو ويناجي ويسأل الله سبحانه وتعالى كل ما يريد. سبحان الله جل في علاه، إنه انشراح الصدور الذي يمن الله عز وجل على من يشاء من عباده، يمن عليه بالحياة الطيبة، يعيش حياة في قمة الروعة، في قمة الروعة، في قمة الجمال، حياة طيبة، وهي حياة الطاعة، ليست حياة المعصية. ومن جرب هذه وهذه يعلم كيف تكون الأمور. الحياة الطيبة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إغاثة اللهفان يذكر في تفسير قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار في نعيم، في الدور الثلاث، في دار الدنيا، وفي دار البرزخ، وفي دار اللقاء، في دار التي تكون بعد الموت، حينما يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى في نعيم. حتى إن لم يرى أحد من الدنيا ذلك، فهذا إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى بالنسبة للناس هو ذلك المسكين الضعيف الفقير الذي يقف على شط أحد الأنهار في يوم من الأيام، ليس معه إلا كسرة من الخبز، يقف على شاطئ النهر لا يستطيع أن يأكل هذه الكسرة إلا بعد أن تمس الماء، إلا بعد أن يغل هذه الكسرة بالماء. فماذا تقول يا إبراهيم رحمه الله تعالى؟ يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. إنه نعيم شراح الصدر الذي لا يعلمه إلا من ذاقه وإلا من وصل إليه. وهذا الكتاب يسعى بك لتلمس أسباب انشراح الصدر، لكي تسعى إليها، لكي تعلم، ولكي تسعد في الدنيا قبل سعادة الآخرة الكبرى. أمر آخر لما غاب عن الناس انشراح الصدر، كثرت المشكلات، كثرت المشكلات وتفاقمت تلك المشكلات، فترى في واقع الأمة الأليم مشكلات رهيبة، عدد وحالات للطلاق لا حصر لها، يصل في مصر كل 6 دقائق حالة طلاق، غير ما يوجد في البيوت وما تداريه الجدران، بسبب ضيق الصدور، بالبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لما ضاق الصدر بالبعد عن الطاعة، عمت الدنيا الظلمات، عمها تلك المشكلات وهذا الهم وهذه الهموم الكبيرة، بل عم الدنيا بأسره ظلام المعصية. انشراح الصدر تهون معه المشكلات، بل تنقلب المحنة إلى منحة لله سبحانه وتعالى، يذوق العبد هذه المسائل. فكيف تحولت حياة المسلمين؟ وكيف انشغلنا بتلك المشكلات عن واقع للأمة أليم؟ عندما ضاقت الصدور انشغل كل فرد بنفسه ولم ينشغل بأمته، لم ينشغل بالدعوة إلى الله، لم ينشغل بتحصيل العلم وتبليغه إلى الدنيا حتى تبدد هذه الظلمات. السبب ضيق الصدور الذي لا ينتج إلا بالبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كم من بيت انهار بسبب وجود المعصية، فالطاعة تؤلف بين الأزواج، الطاعة تؤلف بين الإخوان، الطاعة تجعل حياة الناس، تجعل حياة الناس كلها حياة سعادة، لأنها بنيت على طاعة الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، إنه انشراح الصدور هدف ومطلب أسمى نسعى إليه جميعا، لكي نحصله، لكي نسعد في الدنيا والآخرة، لكي يذوق طالب العلم هذا الفيض وهذه الأنوار الإلهية التي تتنزل على هذه القلوب، فتذوق تلك النعم التي لا يعادلها أي شيء في الوجود. فمهما طغت المشكلات، ومهما زادت المشكلات، ومهما كبرت المشكلات، مهما كانت، ومهما تفاقمت، ومهما قال عنها الناس، تنقلب بفضل الله سبحانه وتعالى إلى لا شيء إذا كان صاحب هذا القلب صاحب صدر منشرح بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. كيف لا وهو عبد لله سبحانه وتعالى؟ كيف لا وعلمه الذي تعلمه أورثه الخشية لله سبحانه وتعالى؟ كيف لا وهو يعلم أن ربه هو القدير، وأن ربه هو المقتدر، وأن ربه هو القادر، يقوم في أي لحظة يرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، فتنصرف عن القلوب هذا الكدر الذي أتى من المشكلات. مهما كانت المشكلات والابتلاءات، ذهبت بالطاعة وذهبت بانشراح الصدور، بل يتقبل الإنسان هذا الأسى وهذا الأذى بنفس راضية ما دامت هذه الصدور منشرحة بالإيمان بطاعة الله جل في علاه. إذا فعلت ما أمر الله وانتهت عما نهى الله سبحانه وتعالى، تصل إلى هذا الأمر. مهما ضاقت الأمور يدعو الإنسان ويقول: لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، يا من عليه بكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. فأيا كانت المشكلات، مع انشراح الصدور تهون، لأن القلب ينشرح بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى فيه، يقذف الله سبحانه وتعالى في هذا القلب نور الطاعة، هذا النور الذي يفسح له هذا الصدر فيمتلئ إيمانا وإشراقا بالله سبحانه وتعالى، فترى هذا العبد منشرح الصدر. ولهذا الأمر علامات كثيرة، فهذا العبد لا يسعى إلا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، ليس له طريق وليس له هدف إلا إلى دار الخلود. الدنيا، هو بعيد عن الدنيا وما فيها، لا يغتر بها ولا بكل متاعها، يذكر الموت في كل وقت، وذكر الموت الذي يبدد حب الدنيا ويقتل الدنيا، بل يذبح حب الدنيا بسكين حادة حينما يتذكر العبد الموت. ليس هناك مشكلات وليس هناك تضحيات يخاف منها الإنسان أيا كانت، فذكر الموت يفعل في الإنسان أمورا عديدة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نكثر من ذكر الموت، هذا الذكر الذي يكون بمثابة الوقود لانشراح الصدور. كلما تذكر العبد هذا الموت وهذه اللذات، إذ به لا يركن إلى شيء إلا إلى مولاه، لا يطلب أمر إلا رضا مولاه، لا يهتم بدار إلا الدار التي يذهب إليها بعد الموت. فلا دار للموت إلا التي كان قبل الموت يبنيها. يذهب هذا العبد يقبل على الله وهو منشرح الصدر، تهون عليه كل الأمور، تسهل عليه الطاعة، يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يريد أن ينصرف، بل يدعو مولاه ليلا ونهارا في كل وقت وحين. فسبحان الله، إنه انشراح الصدور الذي نسعى إليه جميعا. تجد طالب العلم إن فعل ذلك هانت عليه أوقات طلب العلم، بل يكثر، يزداد همة ويزداد دقة، يريد أن يكون دقيقا في أموره كلها، يريد أن يبلغ هذا العلم، يريد أن يطبق ما يتعلمه، أن يكون علم وعمل، يتعلم عن الصلاة وعن قيام الليل، فيقوم ليقوم الليل يقوم الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى، يدعو الله دعاء عظيما في كل وقت وحين، حتى يمن الله عز وجل عليه بالتقوى وبانشراح الصدر إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. تأمل كيف يكون منشرح الصدر حينما يتعرض لبلاء كبير، يرى الناس أنه بلاء عظيم، ولكن تعلم كيف يتصرف هذا الإنسان وكيف يكون حاله بين يدي الله سبحانه وتعالى، كيف يرى الأمور. فتأمل حال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يدخل سجن القلعة ويغلق عليه الباب، فتظهر عليه ثمار انشراح الصدر في تلك اللحظة. يقول: فضرب بينهم بسور، بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أما ذهبت فهي معي لا تفارقني. إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. ويقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الإيمان، جنة الطاعة، جنة النور الذي يدخل إليها العبد فلا يريد أن ينصرف منها إلا إلى الجنة الكبرى، إلى جنة النعيم. بل يقول بعضهم رحمهم الله تعالى، يقول: حينما ذاق حلاوة الإيمان، حينما ذاق روعة انشراح الصدور، تلك المنة الرهيبة التي يمن الله عز وجل على من يشاء من عباده بها، يقول ماذا؟ اسمع، اسمع. يقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم، إنهم لفي نعيم مقيم. أي نعيم يتحدث؟ يتحدث عن نعيم الطاعة، يتحدث عن نعيم الطاعة. إنها جنة قبل الجنة، جنة قبل الجنة، تكون حينما يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى ويقدم على الله، فيكون له هذه المنة وهذه النعمة، انشراح الصدر، فيمن الله عز وجل عليه بالسعادة. ويقول رحمه الله تعالى، أي شيخ الإسلام المحبوس: من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه، والله لو بذلت ملء القلعة ذهبا ما عدل ذلك عندي شكر نعمة الحبس، وما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل الأمور المؤلمة تحولت بالنسبة إلى شيخ الإسلام إلى نعمة، إلى راحة، إلى طمأنينة، إلى سعادة بالغة. ولذلك من كلماته المشهورة رحمه الله تعالى: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، يلزم عتبة العبودية حتى يمن الله عز وجل عليه بالسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، لا ينفك إلا أن يكون سعيدا فرحا مسرورا بما حصلت تلك الصدور، بما حصلت تلك القلوب من نعيم الطاعة، ومن حب الله سبحانه وتعالى، من نعمة الذكر ومن لذة الذكر، يطمئن قلبه بها. سبحان الله جل في علاه، يطمئن قلبه بهذا الأمر، يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا حول هذه النعمة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا يطمئن القلب أبدا إلا بذكر مولاه، يتذكر الله سبحانه وتعالى فتعمه تلك النعمات وتلك الرحمات. فسبحان الله جل في علاه. كم كنا مقصرين، بعيدون عن انشراح الصدور في طلب الدنيا وحب الدنيا، فكيف نذوق السعادة؟ ولذلك طلب الراحة البال، طلب طمأنينة القلب، مطلب انشراح الصدور، مطلب حلاوة الإيمان، مطلب أن يشعر الإنسان بالأمن والأمان، هو الأمن والأمان، هذا المطلب لكل الناس. ولكن من يعرف الطريق من الناس؟ من أراد وظن أن السعادة وانشراح الصدر تكون في المال فحسب، فكيف يكون الأمر؟ يكون قارون قدوته، قدوة ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى، نظر إلى النعمة ولم ينظر إلى المنعم جل في علاه، نظر إلى النعمة الدنيوية الحقيرة وترك التأمل وشكر المنعم الذي من على عباده بتلك النعم ليستعملهم في هذه النعم، إما يشكره وإما أن يتغوا ويكفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى. انشراح الصدر الذي يكون لدى العبد إن قل المال، فليس المال هو المطلب ولا هو الطريق ولا السبيل إلى انشراح الصدور. فتأمل ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه، حينما يذهب إليه بعض شباب الأنصار يزورون الإمام الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، يرسل أبو هريرة إلى أمه لكي تأتي بطعام، قال لغلام اذهب إلى أمي وقل لها أن ابنك يقرئك السلام ويقول لك أطعمين شيئا. فماذا ترسل أم أبي هريرة؟ ترسل هذه الأم الفاضلة بمائدة، ماذا على هذه المائدة؟ 3 أقراص من شعير وزيت وملح، تلك هي المائدة. لكن تأمل إلى انشراح الصدور وإلى تذكر الله سبحانه وتعالى وحمده وشكره على نعمته في كل وقت وحين. حينما توضع المائدة ماذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه؟ يقول الحمد لله الذي أشبعنا، الذي أشبعنا من خبز الشعير بعد أن كان طعامنا الأسودين التمر والماء. يكبر ويشكر الله سبحانه وتعالى على مائدة لو وضعت بين يدي كثير من الناس، بل كل الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لقام من عليها ولم يمد يده بشيء فيها، مع أنها من نعمة الله سبحانه وتعالى. تلك المواقف لا تخرج أبدا إلا من قلب مطمئن، بقلب رأى السعادة وذاق السعادة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ذاق حلاوة الإيمان وذاق النعمة الكبيرة. فكيف تكون الأمور حينما تنشرح الصدور؟ حينما تنشرح الصدور سبحان الله جل في علاه. الآن نتكلم على أمر ما، على أمر انشراح الصدور التي نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بها، أن تنشرح صدورنا له سبحانه وتعالى، وأن تذوق هذه القلوب حلاوة الإيمان بعد أن ضاقت على الناس الدنيا وما فيها من مشكلات كثيرة. ولكن مع انشراح الصدور كيف تكون المشكلات؟ كيف تكون المشكلات؟ لا شيء، مهما كانت الأمور لا يمكن لمسلم يعرف أبدا المستحيل. إذا كان يعبد الله القدير، يعرف الله سبحانه وتعالى باسمه القدير القادر المقتدر، الله الذي لا يعجزه شيء، هل يعرف عبد على وجه الأرض المستحيل؟ إذا كان ربه الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، لا يستطيع أحد إلا أن يدعو الله سبحانه وتعالى، لا يعرف المستحيل. ماذا تريد؟ المال؟ اسأل الرزاق. الهداية؟ اسأل الهادي. اسأل الله سبحانه وتعالى. اسأل وأنت موقن بالإجابة، ترى وتسمع ما لم تسمع، ترى من الإجابة وترى من لطف الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمه إلا من جربه. فهذا رجل كان يأخذ من عمله آلاف الجنيهات في الشهر الواحد. فحينما لجأ إلى الله وتعبد ولجأ إلى مولاه قل المال، فقال كلمة، قال يا عباد الله قل المال، ولكن ذهب همه، ذهب هذا الهم، هم المال. كان من قبل يحسب كل الدقائق بالأموال، الزيارات، صلة الأرحام، رعاية الزوجة والأولاد، ليس لها مكان، والصدر ضيق، والمشكلات كثيرة، كثيرة جدا، لا يستطيع أحد أن يتكلم حولها. ولكن حينما لجأ إلى الله، حينما ذاق القلب حلاوة الإيمان، حينما انشرحت الصدور بالطاعة لله سبحانه وتعالى، يقول كل شيء في حياتي تبدل، الحزن تبدل إلى الفرح، ما بيني وبين زوجتي كان هناك شقاوة وكانت هناك متاعب، والله لقد ذهبت وذابت مع حلاوة الإيمان. أصبحت أرى كثير من التصرفات على أنها تصرفات عادية، ألتمس العذر في كل تصرف ألقاه من الزوجة أو من الأولاد، أراقب ربي، أريد أن أغفر لهم فيغفر لي ربي، أريد أن أعفو عن زلاتهم فيعفو لي ربي، أريد أن أعطي ولا أحرم، أفعل ما أستطيع فعله لعل الله عز وجل ينجيني. إنه انشراح الصدر، انشراح الصدر الذي تهون معه التضحيات. قد يرى الناس إنه من المضحين، ضحى بالمال وضحى بالجاه، يرون أنها تضحيات عظيمة، أما هو فيعلم أنها في ذات الله وفي حب الله سبحانه وتعالى وفي الطريق إلى الله لا تعني شيء، فما تركه من أمور بالنسبة إلى أهل الدنيا كبيرة، فما حصل عليه من حلاوة الإيمان ومن انشراح الصدور لا يعلم مداه ولا عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذاق عرف، عرف تلك النعمة التي تنزل على العبد، تنزل على العبد فتجعله في سعادة، يريد أن تمتد تلك السعادة التي يكون فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن جلس في غرفة مظلمة لا يراه أحد، إن صار في الطريق يدرك ويعلم، بل يستشعر أن الله عز وجل معه، فلا ينظر إلى حرام ولا يتكلم بكلام إلا إذا كان الكلام بين يدي الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان هذا الكلام يرضى عنه الله فيقوله، لا ينظر نظرة إلا إذا كانت تلك النظرة يرضى عنه مولاه، لا يريد إلا ذلك. فهذا عبد من شرح صدره، إنه تذكر الموت والشراء الذي أتت بانشراح الصدر، إنه الإيمان الذي غير الأحوال، جعل العاصي مؤمن، جعل العاصي يعطي، جعل الذي ذاق حلاوة الإيمان إن قورنت حياته بما قبل، ما قبل وما بعد، يعلم نعمة الله عز وجل عليه. أهل الدنيا يقولون مسكين ضيع كل شيء، وأهل الآخرة يقول طوبى له، حظي ورب الكعبة بالطاعة وحظي بالقرب لله سبحانه وتعالى، حظي بانشراح الصدر، بانشراح الصدر وحلاوة الإيمان ولذة العبادة ولذة الذكر ولذة قراءة القرآن في كل وقت وحين. وهذا قد تراه حين تقترب من هؤلاء التائبين الذين من الله عز وجل عليهم بالتوبة من قريب، اجلس بجوارهم تأمل حالهم، اسمع كلماتهم، اسمع تلك الكلمات، اقترب من أحوالهم، يرق قلبك، لأنهم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. ترى فيهم الذل والانكسار والخوف من الجليل ومراقبة الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. ولكن لماذا لم نشعر بذلك؟ تأمل الأخ أو الأخت وقت الالتزام، تجد هذا الأخ وهذه الأخت بعد أن من الله عز وجل عليهم بالهداية. وأريد من الجميع أن يتذكر ذلك وأن يقارن بين تلك الأيام التي من الله عز وجل عليهم بنعمة الهداية ونعمة الاصطفاء، فدخل في هذه النعمة، في الاستقامة، في الالتزام، في العبادة، في نور الطاعة، بعد أن كان في ظلمات المعاصي. الصلاة ما أروعها، ما أخشعها، اللسان ما أروع، ما يقول. والله إن بعض الناس في حالات الذكر يقول لك: والله إن ريقي أشهى وأطعم من العسل، حينما يذكر الله سبحانه وتعالى. الوجه يقذف فيه ويضع عليه الهيبة والنور في وجه سجد لله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة الكرام، لماذا بعد الالتزام وبعد طلب العلم بفترة، لماذا تضيق الصدور؟ لماذا تقسو القلوب؟ لماذا نبتعد عن علام الغيوب؟ لماذا لم نخشع في الصلاة كما كنا نخشع فيها من قبل؟ لماذا لم نتلذذ بقراءة القرآن كما كنا من قبل؟ والسبب ليس هو طلب العلم، ولكنها المعاصي، ولكنها تزكية النفس. أزكي نفسي بكل شيء، بل كأني أمن على الله بما أفعل وما أعبد. فسبحان الله جل في علاه المنان الحنان. فالسؤال: لماذا تقسو القلوب بعد أن ذاقت حلاوة الإيمان؟ لماذا يبتعد الأخ أو الأخت؟ نبتعد بعد فترة من الالتزام، بعد فترة من السير في طريق الله، إذ بنا تقسو قلوبنا، تقسو تلك القلوب، ولا تذوق تلك النعمات، ولا تلك الرحمات، ولا تلتفت إلى هذه الأنوار التي من الله عليها منذ فترة فيها. إن المنطق يقول أن العبد بعد فترة من فترات الالتزام، بعد فترة من الصلاة وقراءة القرآن، يزداد إيمانه. ولكن ماذا يحدث للناس بعد سنة، سنتين، أيام تمر على العبد ينكر فيها قلبه، وكأن القلوب ليست من الأجساد، كأن قلوبنا ليست قلوب بل أحجار، كأن هذه العيون لا تدمع عند ذكر علام الغيوب، وكأن هذا الجسد ما يتلذذ بالطاعة. حينئذ أدعو نفسي وكل من يسمعني إلى الطريق إلى انشراح الصدور، إلى أن نستمر في هذا الطريق، لعل الله عز وجل يمن علينا بهذا الأمر. فذكر نفسك دائما بالموت. الحسن البصري رحمه الله تعالى في جنازة ماذا يقول بعد أن فرغوا من دفن هذا الميت؟ يلتفت إلى رجل ويقول: يا عماه، لو أن هذا الميت خير أن يعود إلى الدنيا فماذا يفعل يا عماه؟ ما هي أمنية هذا الشخص الذي مات؟ يتمنى إن عاد إلى الدنيا فيصلي لله ركعتين. قال يا عماه، فأنا هذا الميت. فعلينا جميعا أن ندرك ذلك، وأن نتأمل تلك النسمات المباركات وتلك الثمار في كل نفس، في نفسي ومن حولي. إذا الورود خلت من طيب نفحتها، فلا تزاحم بها في الأرض بستانا. إذا الوجوه خلت من نور سجدتها، لم تستحق غداة الموت أكفانا. إذا القلوب خلت من ذكر خالقها، فهي الصخور تحتل أبدانا. إذا المرء خلى من علم ومعرفة، ظلمت نفسك إذ تدعوه إنسانا. فلكل طريق ثمرة، بل ثمرات في انشراح الصدور. ذكر الموت والإقبال على الله سبحانه وتعالى، والدعاء بأن يمن الله علينا بأن تنشرح صدورنا للإسلام، وأن تذوق هذه القلوب حلاوة الإيمان، أن تذوق حلاوة الطاعة، أن لا تخشى إلا الله، أن لا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى. تسعى في كل وقت إلى الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نتعلم من أسباب الخشوع ومن أسباب انشراح الصدور التي توجد في هذا الكتاب الطيب المبارك. وعلينا أثناء هذا الشرح نسعى جميعا، ليس فقط لتعلم أسباب انشراح الصدور، بل لكي نتعلم ولكي نسعى كيف تتحقق لنا هذه النعمة، هذه المنة، بأن تنشرح صدورنا للطاعة، لكي تنشرح صدورنا للإيمان. نسعى إلى هذا الأمر فيكون الأمر، ما الطريق وما هو الطريق إلى انشراح الصدور؟ نعرف الأسباب ونحاول أن نتعلم التطبيق. لذلك من الآن على الجميع إن أراد أن يشارك أن يكتب ورقة واحدة يذكر فيها ما هي السمات في صاحب الشخصية التي من الله عز وجل عليها بانشراح الصدر. نكتب جميعا في هذا الباب، نتذكر في ورقة واحدة، اجلس مع نفسك واذكر ما هي الصفات التي تتعرف من خلالها على صاحب هذا القلب وصاحب هذا الصدر المنشرح. ما هي الصفات التي تراها فيه؟ نكتب هذه الصفات ونرسلها، لعل الله عز وجل يمن علينا بأن نكمل المشوار لكي نتعرف فيما بعد ماذا نفعل، فنبدأ في طريقنا إلى انشراح الصدور بتعلم هذه الأسباب لفتح الغفور لنا، أن نتعلم ما هي الصفات التي يجب أن توجد وهي التي تراها في تلك النفوس التي من الله عليها بأن انشرحت للإسلام. هذا القلب المطمئن الهادئ الذي ذاق حلاوة الإيمان، نكتب هذه الصفات، ولتكن نكتب حوالي 20 صفة من هذه الصفات نكتبها وترسل على الموقع لكي نكمل فيما بعد طريق التربية الإيمانية في كيف تكون منشرح الصدر، وكيف تكون مرتاح البال، وكيف تكون قرير العين، وكيف تكون مطمئن القلب، وكيف تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا، أن يمن علينا، أن يمن علينا بحلاوة الإيمان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم وما أنت به أعلم. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا أمورنا كلها، أصلح لنا أمورنا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم من علينا بانشراح الصدور، من علينا بانشراح الصدور، من علينا بانشراح الصدور، من علينا بالطاعة، من علينا بأن نعيش على لا إله إلا الله، وأن نموت على لا إله إلا الله. اللهم قر أعيننا بأن نرى لا إله إلا الله في حياتنا ومن حولنا وعلى الكون بأسره، وأن تجعلنا سبب في أن تكون موجودة في الأرض يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل في المحاضرة القادمة، ولكن كانت هذه مقدمة حول انشراح الصدور وأهمية هذا الباب، لكي نشمر لها الساعد، ولكي نحصل على هذه المنة وهذه النعمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.